الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في أول هذه السورة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق للسنة أن يطلق الرجل امرأته وهي في طهرها، في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة، أو أن تكون حاملا أيضا طلاق سنة. لكن إذا كانت حائضا أو كانت طاهرا وقد جامعها في هذا الطهر فلا يجوز له أن يطلق فيه، فهذا طلاق البدع. ولذلك الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: فطلقهن لعدتهن، أي طلق المرأة لتستقبل عدتها، وعدة المرأة بالقروء بالحيضات، يبقى تطلق في طهر فتستقبل الحيضات بعد ذلك، حيضة الثانية الثالثة، وأحصل عدة الحيضات الثلاث. ومش شرط أن تكون العدة الحيضات، ولكن المرأة قد تكون ممن يحيض وقد تكون ممن لا يحيض، وقد تكون حاملة، فإذا كانت حاملة فبوضع حملها العدة تنتهي، إذا كانت ممن يحيض عدة ثلاثة قروء، سواء الثلاث قروء دول بتحيض في كل شهر مرة أو في كل شهر ونصف مرة أو في كل 21 يوم مرة، فلا يشترط أن تكون دورة المرأة خلال شهر. ولذلك يخطئ من يقول أنه ثلاث أشهر، انتظر عليه ثلاث أشهر، قد ينتظر ثلاث أشهر تكون ضاعت منه المرأة، انتهت العدة بتاعتها. فلذلك هنا حيضات المرأة معلومة، قد تحيض المرأة سبعة أيام وتطهر أسبوعين، جملة الدورة بتاعتها 21 يوم، فعلى ذلك هنا هذا قرء الليل، قرء التاريخ خلاص انتهت. وجاء في بعض الأثار أن امرأة انتهت عدتها بعد شهر واحد، وسئل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ذلك، عن هذه المرأة، أن هل ممكن مرأة تخلص ثلاث حيضات بتاعتها في شهر واحد؟ فقال: ائتوا بثبت من أهلها، إذا كان حد من أهلها ممن تثقون فيه يشهد بهذا الشيء، إن بتحيض يوم وتطهر عشرة أيام، ثم تحيض يوم وتطهر عشرة أيام أو تسعة أيام، لو ثبت هذا الشيء يبقى هذه العدة بتاعتها. يبقى على ذكر ربنا ما ذكرش أشهر في الحيضات، إنما ذكر القروء وهي حيضات المرأة، بانتهاء الحيضة ثالثة يكون انتهت عدة المرأة. فإذا كانت المرأة ممن لا يحيض، كانت صغيرة في السن أو كانت كبيرة أو انقطع حيضها بسبب معروف أنه خلاص انتهى تماما، شالت الرحم ونحو ذلك، يبقى العدة الآن بالأشهر ثلاثة قروء، يبقى أحصل العدة التي ذكر الله عز وجل بالحيضات بوضع الحمل بالأشهر حسب عدة المرأة. واتقوا الله ربكم، خافوا من الله واحذروا غضب الله، إن المرأة تزود في العدة بتاعتها عشان زوجها يراجعها، يكون العدة خلصت وهي عايزة ترجع لزوجها تقول لها لسه ما خلصتش علشان زوج يراجع وقد انتهت عدتها. كذلك الرجل قد يقول خلاص خلص العدة بتاعتها حتى لا ينفق وتكون العدة لم تنتهي بعد. أحصوا العدة واتقوا الله ربكم من أن تزيدوا أو تنقصوا فيها لهوى في أنفسكم. ثم في خلال هذه العدة إذا كان للرجل على المرأة رجعة يجب عليها أن تمكث، طالما أنها مطلقة طلاقا رجعين يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها لعل الزوج يراجع في خلال هذه. فإذا كانت الطلقة طلقة بائنة كالطلقة الثالثة أو الطلاق الذي قضى به القاضي على الرجل وصارت المرأة طالقا للأذى ونحو ذلك، يبقى لها أن تخرج ولا تعتد في بيت الزوج. لكن طالما طلقة رجعية يملك الرجل أن يراجع، يبقى يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يبقى لا تخرج ولا تخرج إلا إذا كان ولدها في البيت فيه أذى، أو أن ستخرج يقام عليه حد مثلا. وتلك حدود الله، حد لكم حدودا ما تعديش هذه الحدود التي شرعها الله سبحانه، فإذا تجاوزت ما حده الله فقد عصيت الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني بعض الطلاق يمكن الإنسان يرجع إلى عقله وإلى صوابه ويراجع المرأة، يتبين له من المرأة إنها كانت صالحة، إنها كانت كذا، فإذا تسرع فأوقع الطلاق قدامه إنه يراجع، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن، إذا جاءت عند الحيضة الثالثة، بلغت المرأة الحيضة الثالثة، وكأن هنا المقصد إن الرجل له أن يراجع، حاضت حيضة له أن يراجع، الحيضة الثانية في خلال الحيضة الثالثة له أن يراجع، لغاية ما انتهت الحيضة الثالثة اغتسلت المرأة منها خلاص انتهت أمر المراجعة. فلذلك إذا بلغن أجلهن، يعني كادت تنتهي الحيضة الثالثة، كادت تنتهي عدة المرأة. يبقى هنا إذا بلغن أجلهن في هذا المعنى، إذا مش معنى إذا انتهت الحيضة الثالثة خلاص يبقى يراجع، يراجع فين؟ انتهت الحيضة على ذلك. وهذا كذلك كما ذكر الله سبحانه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت يعني إذا بدأت في قراءة القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس معناه إذا خلصت قراءة إذا قرأت خلاص إذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، عند بداية القراءة. فكذلك هنا فإذا بلغن أجلهن يعني كاد ينتهي، كاد ينتهي، ولكن ما زالت المرأة في عدتها فلك أنك ترجع. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى أمسك المرأة بمعروف، الإمساك بالمعروف ولا راجعتك، راجعتك وتشهد على ذلك. قال أو فارقوهن بمعروف، فارق هنا يعني سبها الحل، مش معنى نطلق ثاني ما طلت خلاص وقع، وإن هنا لو انتهت الحيضة الثالثة واغتسلت منها انتهى الأمر. يبقى أو فارق معروف، يبقى اتركها الآن لحال سبيلها. يبقى الإمساك بمعروف، تمسك لغير مضارة، لا تقصد الضرر بالإمساك. وكانوا في الجاهلية الرجل إذا تغيظ على مرأته يقول سأعلقك، لا أنت متزوجة ولا أنت مطلقة، إيه تعلقها إزاي؟ يقول لها أنت طالق، لما تقارب الدورة بتاعتها تنتهي يقول لها رجعتك، ترجع إليه، لما يتغاظ منها يروح يمطلق تاني، لا هو عايش معها ولا هو سيبها، يفضل معلقة على كذا سنين طويلة. فده الإسلام قال له لا، ما فيش اللعبة هذا، تطلق ما شئت، ما فيش، هم ثلاث طلقات فقط، يبقى طلقة الأولى الثانية الثالثة انتهى أمرك مع المرأة وتذهب المرأة لحالها. يبقى هنا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارق، وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد على ذلك ذوي عدل منكم. أشهد على إيه؟ بعض العلماء يقول أشهد على الطلاق، بعض يقول أشهد على الرجعة، البعض يقول أشهد على الاثنين. يقول أشهد على الرجعة، يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن، فأمسكوهن بمعروف. قال فالمتعلق هنا بأمسكوهن وهي الرجعة، أو فارقوهن بمعروف، الفرق معنى الترك، ولا الطلاق كان وقع خلاص، من طلق من ساعة ما تطلقت من شهر فات ولا من شهرين فاتوا وقع هذا الطلاق. فقالوا هنا الإشهاد متعلق بالرجعة، عايز ترجعها أشهد على ذلك. والبعض يقول طيب المانع يكون متعلق بالإثنين، قال أشهد فأطلق، وهذا الأصوب فيه، يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة، إذا كان طلق وفارق يبقى خلاص يشهد على هذا الشيء، إذا كان رجع المرأة. وهنا حكمة عظيمة من الله عز وجل أن يشرع لنا لابد من الإشهاد، علشان الإنسان ما يضحكش على نفسه. وكم ترى من إنسان يخادع نفسه، وخاصة بعد ما وقعت الطلقة الثالثة، يقعد يبحث بقى في زمان الطلقة الأولى كانت إيه والطلقة الثانية، بعد الثالثة يتكلم في هذا الشيء. الطلقة الأولى يجي بشجاعة يقول لك طلقت، طلقت قلت إيه؟ قلت لها أنت طالق، خلاص طلق محسوب عليك، شاهد على هذا واكتب عند المأذون هذا الشيء عشان ما تضحكش على نفسك، ما يعملش هذا الشيء. ويقع الطلقة الثانية بعد كده يقول لا طلقت وأصد الفيه ولا الأمر طلاق محسوب. الطلقة الثالثة يبتدي يقول لك لا أصل الطلقة الأولى كنت أقصد مش عارف إيه، أصل قلت فيها إيه، أصل كنت غضبان، أصل يبتدي يبحث عن شيء يضحك على نفسه ويخدع نفسه ويخضع نفسه بذلك. لذلك ربنا قال أشهد، أشهد على ذلك. تطلق اكتب على نفسك هذا الشيء، ان الطلقة الاولى تمت في اليوم الفلاني والارجاع تم في اليوم الفلاني وشهد فلان وفلان. لابد من الاشهاد حتى لا يخدع الانسان نفسه فيعيش في حرام. وكم رأينا من انسان عايش مع المرأة ويجي يقول انا حياتي كرب، انا مش عارف، انا اصلي طلقت وبعدين رجعت وانا مش عارف عايش في حلال ولا حرام، وتحسب عليه 5 طلقات 6 وكلها وقع وكلها وقع، بيضحك على نفسه ويعيش مع المرأة يعيش في كرب ويعيش هو حاسس عايش في حرام بس عايز يضحك على نفسه في هذا الشيء. فلذلك احذر من انك تخدع نفسك، من يخادع الله يخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا اذا بلغنا اجلهن امسك المرأة، بمعنى المراجعة، والمراجعة بالقول، تقول رجعتك، او انه يدامع المرأة بغرض الارجاع، بغرض الارجاع، يبقى هذا ارجاع. وبعض اهل العلم يقول لا، طالما رجعها سواء بغرض او بغير غرض يقع المراجعة، على خلاف بين اهل العلم. وان كان الارجح ان المراجعة بالجماع اذا جامع لابد ان يكون فيها النية، والا فهو آثم ان يجامع ولا ينوي المراجعة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل من ذوي، وهذا ذكرين، يعني ذكرين لا ينفع في هذا شيء شهادة النساء، شهادة النساء في النكاح في الطلاق في الرجعة ما تنفعش هذه الشهادة، لكن لابد من إشهاد لهم. أشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى أشهدوا رجلين على هذا الشيء. طالما وجد الرجال ما يصلحش أن يقول طب حجيب 2 ستات يشهدوا على هذا الشيء، ما ينفعش، لابد من. طيب جاب ستات ولا جاب رجال ولا ما جابش شهود أصلا في الإرجاع، محسوبة ولا مش محسوبة؟ محسوبة عليه، محسوب. ويخطئ من يقول ليست محسوبة إلا بالإشهاد فيقيسها على أصل النكاح. لا، النكاح ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فإذا كان نكاح من غير ولي ومن غير شاهد عدل لا نكاح، ده مش نكاح. أما في الرجعة لا. وجاء حديث سنة أبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته ثم راجعها بغير إشهاد، وسأل عمران بن حصين فقال له عمران رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على الطلاق وعلى الإرجاع ولا تعد، أشهد على الطلاق وعلى الإرجاع ولا تعد، تمشي كده تاني. هنا أخذ منه بعض أهل العلم أنه يبقى مش محسوب الطلاق الأول، وهذا خطأ ممن ذهب إليه، أن الفهم فهم خاطئ في هذا الشيء. عمران ابن حصين قال له أخطأت، ما قالوش ما وقعش الطلاق، ما يقول لك اللعبة كل إنسان يطلق بمزاجه من غير إشهاد ويرجع من غير إشهاد وما تحسبش لا ده ولا ده، هذا خطأ. واللي يتكلم في الفقه دايما علماء الفقه اللي يتكلمون في الفقه، ليس أي إنسان يتكلم في الفقه، ولما يجي الإنسان طالب العلم يقوم ياخد كلام علماء الفقه اللي يتكلمون، لكن إنسان دارس للحديث أو دارس للأمر من أمور الدين للسيرة ونحوها وعليه يتكلم في الفقه، هذا يخطئ لا شك في ذلك. فهنا عمران بن حصين لما قال له أخطأت في الطلاق وأخطأت في الرجعة، أخطأت، طيب أصلح إزاي؟ قال أشهد على يعني على هذا الطلاق اللي فات، أشهد، ما طلاق محسوب عليه بس شهد عليه عشان ما تضحكش على نفسك، وأشهد على هذا الرجعة ولا تعود، ما تعملش كده تاني، لما تطلق تبقى تشهد، لما لكن ما قالوش إنه ما وقعش منها، كان يقول ما وقعش من الطلاق أصلا، تعيد ترجعها ما هي مراتك من الأول، ما فيش عليك شيء، لكن قال له أشهد على هذا الشيء الذي فعلته حتى توافق السنة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى على ذلك هنا الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة واجب وليس شرطا في صحة الإرجاع. وإن كان العلماء بعضهم يقول هذا الإشهاد سنة مسنون مستحب وليس واجبا، يقولون هذا ليه؟ عشان يقولون أنه مش شرط في صحة الإرجاع، يقول الإرجاع واقع سواء هو شهد ولا ما شهد، هذا صحيح، ولكن يجب عليه أن يشهد حتى لا يخدع نفسه. لهذه الآية قال وأشهد ذوي عدل منكم، ولا يصلح فيها رجل وامرأتان، ما ينفعش، طالما أنه يقدر على الإشهاد يلزمه هذا الإشهاد. يبقى أمر النساء في حال الضرورة، في حال الضرورة، مش أشهده ده يكون القاضي احتاج المرأة طلقها زوجها الطلقة الثالثة وما فيش حد شاهد عليها وقاعد معها في هذا الشيء، والمرأة تريد المفارقة فترفع أمرها للقاضي أن طلقني الطلقة الثالثة، والرجل يمكن لها أنك، وهي هنا الفقهاء يقول ما يجوز لها تعيش معها، تعمل ايه المرأة لانه مطلق الطلقة الثالثة وهو شاعر بنفسه ليس مجنونا، ليس الطلاق يتكلم فيه في نومه مثلا الطلاق محسوب عليه، فنقول المرأة لا يجوز لها انها تعيش مع الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة. طيب الان تعمل ايه؟ ترفع الأمر للقاضي والقاضي يحكم بالطلاق. طيب ما في شهود رجال هتعمل إيه المرأة؟ يبقى هنا للضرورة الآن تشهد من كان حاضرا، يبقى قد تسمع دارتها إنه طلقها الطلقة السادسة وإنه يكيد لها وحخليك أعدى وعيش معك في الحرام. يبقى في هذه حالات الضرورة فقط اللي يكون فيها شيء، وهذا قول عطاء في ذلك. لكن كلام الجمهور إن الأصل لا إشهاد للنساء، طالما نقدر على إشهاد الرجال يبقى لا مجال لإشهاد النساء في ذلك. طيب يبقى هنا بيقول لنا ربنا سبحانه وأقيموا الشهادة لله، أشهدوا وأقيموا الشهادة لله. لاحظ الإشهاد جاء هنا في النكاح وفي الطلاق وفي الرجعة، وجاء هناك في سورة البقرة في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، وهنا الإشهاد على الدين، إذا تبايعت بدين يبقى هنا أشهد أن عليك دين. يبقى إذا إدان إنسان لإنسان يجب الكتابة ويجب الإشهاد حتى لا تضيع حقك عند هذا الإنسان. طيب لو أن إنسان دان إدى الإنسان دينا وهو في نفسه مش عايب هذا المال ومش حكسب ومش عايز، أنت حر، لا يجب عليك الإشهاد الآن طالما أن في نيتك المسامحة وأن مش عايز هذا المال، لا يلزمك الكتابة. لكن طالما أنك حطالب في يوم الأيام بهذا المال يجب عليك أن تكتبه، وإلا ستدعو ولا يستجاب لك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، أحدهم هذا الذي أقرض ماله ولم يكتبه، كان قادرا على الكتابة فلم يقدر، فإذا الآخر خدعه ولم يرجع إليه يا رب يا رب أنت اللي ضحكت على نفسك، أنت اللي فعلت هذا بنفسك. يبقى هنا أقيم الشهادة لله، يبقى أقيم أشهد ابتغاء وجه الله، والذين يشهدون يخلصون لله ويؤدون هذه الشهادة لله. وأقمها لا تبدل ولا تغير فيها ولا تزد ولا تنقص في الشهادة. إذا أشهدك إنسان على شيء، أشهدك على طلقة ما تقولش طلقة اثنين، أشهدك طلقتين ما تقولش لا هي طلقة واحدة ومش فكر الثانية ولا لا، يبقى هنا تشهد. وبعض الناس يتصعب عليه أمر الزوجين فيقول لك والله أنا مش فاكر، أو كان طلقها ما مش، وهو عارف أنه طلقها ثلاث طلقات، ولكن يقول لك أصل في عيال وأصل في كذا، هذا كله غير معتبر شرعا ويأسم هذا الإنسان بهذا الشيء. فالله عز وجل يقول في هنا في أقيموا، والإقامة لشيء بمعنى التعجيل والتسوية، يبقى تأتي بها على وجهها الحقيقي. وأقيموا الشهادة لله ذلكم، هذا الذي ذكره الله عز وجل كله من أحكام، ذلكم يوعظ به، موعظة من الله وتذكرة من الله سبحانه وتخويف، لأن الوعظ تذكرة فيها تخويف، لك اتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أخوفك من الله سبحانه وتعالى أن تعصيه فيعاقبك. يبقى هنا الموعظة التذكير بما فيه تخويف من الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل يعظكم بهذا. مين اللي حيتعظ؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المؤمن فذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين، وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمن بالله أن الله عز وجل والمعبود الحق، وأن الله سبحانه الذي يجزيه ويحاسبه، وأن هناك يوم آخر يوم قيامة يجزيك الله ويحاسبك فيه، من كان يؤمن بذلك ويصدق بذلك هذا الذي سيقيم أمر الله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. آية عظيمة جدا هذه الآية وما بعدها، وكل القرآن عظيم، لكن إنسان حين يتذكر ذلك من يتق الله، يعني كل مصيبة من مصائب الدهر لها مخرج عند الله، لها مخرج عند الله. ولكن الإنسان يتق الله يجعل لك هذا المخرج، حتى وإن كان هذا المخرج أن يجعل في قلبك السعة إنك تتحمل هذا الشيء. ما قد يكون الإنسان محكوم عليه بالإعدام، الإعدام وخلاص سيعدم فيه، طب فين المخرج بعد ذلك؟ الله قادر على أن ينجيه، والله قد يتركه لهذا الشيء ليكون شهيدا عند الله ويكون له الأجر العظيم عند الله، ولكن يجعل له في نفسه الفرج العظيم إنه فرحان سيلقى الله سبحانه، سيكون شهيدا عند الله، فيملأ قلبه إيمانا وحبا لذلك ويثبته لغاية ما يكون سبحانه وتعالى. ما كل إنسان سيموت، كل قد جعل الله لكل شيء قدر، فإذا جعل الله في قلب الإنسان هذا قضاء الله وقدر، أنا راضي بقضاء الله وقدره، الرضا في القلب أعظم ما يكون. ولذلك الإنسان مهما أعطي من مال لو لم يعط الرضا لا يقنع أبدا، لا يقنع أبدا ولا يرضى أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق كفافا على الأد، وقنعه الله بما أتاه. الله عز وجل رزقه القناعة في قلبه، هنا القناعة رزق من الله، أن تقنع برزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن يتق الله، هذا من الفضل العموم، من كل من يتق الله، كل من يخاف الله. التقوى أن تعمل بما أمر الله، لك اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، التقوى أن تنفذ وأن تعمل، حرام عليك كذا، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، التقوى أن تجتنب. إذا من يتقي الله يخاف، يجعل واقيا وقايا بينه وبين المعصية، بينه وبين غضب الله سبحانه. فكل من يتقي الله سبحانه يجعل له مخرجا. يبقى في كل أمر من أمورك ثق أن الله سيجعل لك مخرجا. ما تقولش أنا خايف اللي يعملوا فيه كذا، خايف أقول الحق اللي يحصل كذا، خايف من كذا، لا تخشى إلا الله سبحانه، وتوكل على الله يجعل لك المخرج سبحانه وتبارك وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومش كده وبس، ده كمان ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يمنيك الله سبحانه اعظم الامنيه. ما تخافش، رزقك جاي لك من عند الله سبحانه. يوم خلقت رزقك مخلوق معك، وسياتي اليك رزقك من حيث لا تحتسب. يضيق على الانسان، طب منين حلاقي؟ ما انا قاعد مقفول علي المكان، معمول كذا كذا، هيجي منين هذا؟ يقول لك اتقي الله، اكثر من الاستغفار، خذ بالاسباب، خذ بالأسباب سيأتيك رزقك. الرزق عجيب جدا، إذا قسمه الله لابد أن يأتيك، إذا منعه الله سبحانه مستحيل أن يأتيك. لذلك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمكن سمعنا قصتين من الواقع العملي اللي مولود بين الناس في هذا الشيء. إنسان يسعى لشيء أو يراد به شيء وما يقولوش هذا الشيء، وإنسان آخر يمنع منه هذا الشيء وإذا به يأتيه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. رجل راح يتخرج من كلية، أراد أنه يتعين في وظيفة من الوظائف، و خد أوراق وراح يقدمها في المكان، سألوا في المكان إن الوظيفة اللي انت في وسطك معك؟ قال وسطك يا الله سبحانه وتبارك وتعالى، وسطك يا الله. بتشتغل ايه؟ انا بشتغل كذا. عيلتك ايه؟ ابوك بيشتغل ايه؟ لا، انه ما ينفعش هذا الانسان، خدوا الأوراق بتاعته، ما ينفعش، ما مش عايزين. لما أصر عايز المكان رموا له الورق، تاخذ الورق بتاعك امشي، ما تنفعش، خلي وسطك تنفعك. الرجل يقول وسطي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودي حكاية حقيقية واقعة. هذا الرجل كان متقدم للنيابة، عايز يبقى وكيل نيابة، ورفضوا، ما لقولوش وسط، وسطوا رموا له أوراقه، ساب الأوراق، حس إن هو كان أبو فراش، أبو فراش، ما نفعتش الحكاية إنه يتقدم فيها. لما فعلوا هذا الشيء ومشى، وراح يبكي أبوه، قال له مالك يا ابني، إيه الأمر؟ قال ما نفعش. ليه ما نفعش كده؟ سألوك أبوك بيشتغل إيه؟ بيشتغل فراش، معلش. ويمر الأيام ويجي له التعيين في النيابة، التعيين في النيابة. جه إزاي هذا الشيء؟ ويروح يتعين، وبعدين عايز إزاي؟ يروح للي رماله الورق بتاعه في يوم من الأيام ويسأله، تفضل فلان بيه، تفضل فلان بيه الآن، وانت رمي لي الورق من كذا شهر، إيه الأمر؟ قالوا ما عينتكش، ما عينتكش، هم اللي قال يتعين. ويدور ويسأل، والآخر يجيب الفراش يسأل، والفراش يقول أنا لقيت ورق مرمي حطيتهم على أوراقي. سبحان الله، سبحان الله. إذا أراد الله شيئا لا بد وأن يكون. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قصة عكس هذا الشيء، رجل بيروح يشحت من أبواب المساجد، يشحت من الناس، الناس قالوا لمله مبلغ من المال نحطه له قدام بيته، يمكن ياخده يعمل يشتغل له شغلانة، يحطه له المبلغ قدام باب بيته، وطلع الفجر رح يشحت من الجامع، يحط له المبلغ قدام ويخرج وما يشوفش المبلغ، ويذهب للمسجد ومد إيده يشحت. يا فلان ما شفتش حاجة قدام باب بيتك؟ لا ما شفتش، ما شفتش، ما فيش فلوس حطت لك؟ ما شفتش حاجه. انت طلعت من باب ازاي؟ طلعت. قال لهم اقول لكم، طلعت وانا طالع من باب البيت قلت اقلد العميان بيمشوا ازاي. العميان غمض عينيه ومشى يعمل اعمى عشان يعرف يشحت، عامل اعمى، ضاع منه هذا المال. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. حكايات واقعيه، ولما تقعد مع الناس تسمع امثال هذا كثيرا جدا من ذلك. هنا من يتقي الله يجعل له مخرجه، رزقك سيأتيك إن كان مقسوما لك، إذا لم يكن مقسوما لك لن يأتي إليك شيء. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.